بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الدقائق من سلسلة آية ومعنى سأقف معكم بعون الله تعالى مع آية عظيمة، وكلام الله كله عظيم، وآية فيها من العبر والفوائد والدرر والمواعظ واللطائف الشيء الكثير. هذه الآية هي الآية 18 في سورة النمل، وسميت سورة النمل لأن الاسم جاء من هذه الآية، والآية هي قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كما تعلمون، الله سبحانه وتعالى أعطى النبي سليمان عليه السلام، أعطاه النبوة والملك الذي لا ينبغي أن يكون لأحد من بعده أي غيره، كما دعا الله سبحانه وتعالى بذلك، وأعطاه الحكمة. وسليمان عليه السلام كان لديه مملكة عظيمة قائمة على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والتوحيد في بيت المقدس، وكان عنده جيش، وعنده المعجزات التي أيده الله سبحانه وتعالى بها من تسخير الريح والشياطين والجن الذين يعملون له. وفي إحدى الأيام كان يجهز الجيش خارجا للجهاد ولنشر التوحيد في أرجاء المعمورة، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هذا هو جيش سليمان، إنس وجن وطير. وبينما هم نزلوا من جبل وقطعوا إحدى الوديان واقتربوا من نهايته، إذا بهذا الوادي قرية من النمل. حتى إذا أتوا، الضمير هنا عائد على سليمان وجنده. حتى إذا أتوا على وادي النمل، هنالك وادي وقرية تعرف بكثرة وجود النمل فيها. قال بعض العلماء هي في بلاد الشام، وقال بعضهم في الطائف، وقال بعضهم في اليمن، وهذه كلها أقوال لا تقدم ولا تؤخر. ومن المهم أن ننبه أن الله سبحانه وتعالى يريد منا في القرآن أن نركز على قواعد وكليات وعواقب ومآلات، أي أننا نركز ونهتم بما فيه منفعة وعلم وفائدة لنا في ديننا ودنيانا. لذلك هنالك أمور أحجم الله وسكت عنها، فلا ينبغي أن نستفصل ونغوص فيها كما في بعض كتب التفسير. وكذلك هنا سنجد أن بعض المفسرين ذكروا صفات لهذه النملة، وقالوا هذه النملة عرجاء، وذكروا أسماء لهذه النملة، وذكروا مكان هذه النملة، ودخلوا في هل هي ذكر أو أنثى، وما هي مكانتها. هذه كلها الله سبحانه وتعالى لم يذكرها، ولكن ذكر لنا النافع والمفيد، وهذا ما يهمنا. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، هذه النملة جاءت بالتنكير في إشارة إلى أنها لم تكن لها مكان بين هذا المجتمع، نملة عادية، فرد من هذه الأمة، أمة النمل ومملكة النمل. وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم لا ينتظر أن يكون عالم ولا مسؤول ولا لديه وزارة ولا لديه أموال ولا لديه كفاءة معينة ومهارات حتى يتحمل مسؤوليته ويؤدي مهمة تخدم هذه الأمة، لا يشترط ذلك. قالت نملة، نملة من النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، وفي هذا إشارة، قالت نملة يا أيها النمل. هذه النملة عندها من الحرص والذكاء والفطنة والشفقة على قومها، لذلك من خلال التجارب يقول العلماء أن مجتمع النمل هو أكثر مجتمع مثالي على وجه الأرض، أكثر مجتمع مثالي، وفيه من الخصائص والصفات والمهارات التي قد لا يحصل عليها الإنسان إلا في دورات كثيرة حتى يصل إلى هذه الصفات والمهارات. بداية هذه الآية فيها لمسات بيانية جميلة، وفيها إشارة إلى فصاحة هذه النملة وبلاغتها. ذاك لو أردنا أن نضع عنوان لهذا الدرس أو لهذه الآية تستطيع أن تقول النملة الملهمة، حتى تجمع كل الصفات الإيجابية والفوائد التي تحملها هذه النملة. هذه الآية ذكرت فيها النملة 11 أسلوبا من أساليب الكلام، 11 أسلوبا كما ذكر ذلك السيوطي في كتابه الإتقان. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، ولنركز، يا أيها النمل. هذه الكلمتين يا أيها النمل فيها 4 أنواع من أنواع أساليب الكلام. أولا نادت، قالت يا نداء، أيها الأي كناية، والها للتنبيه، يا أيها النمل تسمية، سمتهم، ما قالت يا أيها القوم، قالت يا أيها النمل. إذن نداء وكناية وتنبيه وتسمية، 4 أساليب. قالت يا أيها النمل أدخلوا، إيش هذا؟ أمر، أدخلوا مساكنكم، قصص، هذا السادس. لا يحطمنكم، نهي وتحذير. سليمان تخصيص، وجنوده تعميم، وهم إشارة، لا يشعرون اعتذار. 11 أسلوبا، تأملوا، نادت وكنت ونبهت وسمت وأمرت ونهت وخصت وعمت وأشارت واعتذرت، قالت وهم لا يشعرون. لذلك هي أقامت حق الله وحق النبي، أي النبي سليمان، وحق نفسها وحق رعيتها وحق جنود سليمان. أدت 5 حقوق، 5 حقوق أدتها هذه النملة. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، وهنا قالت لا يشترط أن تكون النملة أنثى، كما تقول طارت حمامة، والحمامة تطلق على الذكر والأنثى، وكذلك الشاة تطلق على الذكر والأنثى. هذه التاء ليست تاء التأنيث، وإنما جاءت هكذا من باب استقامة اللفظ. قالت نملة، وهنا فائدة مهمة لأهمية تحمل المسلم المسؤولية. هذه النملة تحملت المسؤولية كاملة لما رأت أن هنالك خطر وجيش قادم وعدو بنظرهم وسيكون هنالك ضرر عليهم. تحملت هذه المسؤولية ولم تقل ليست من مهمتي هذه، يعني ليست حرس الحدود وليس من واجبي هذا، واجب غيري، أبدا. قالت مباشرة نملة، يا أيها النمل. كان يكفي أن تقول يا نمل وينتهي الأمر، ولكن قالت يا أيها النمل، فيها تنبيه لأنه قد لا يسمع هذا النداء إلا مجموعة من النمل وغيرهم لا ينتفعون من هذا النداء، فقالت يا أيها النمل على أساس أن الذي سمع ينبه ويحذر غيره، فمن لم يسمع الآن يسمع لاحقا حتى يصل التنبيه إلى كل المجتمع. وهذه فيها فائدة، حرص هذه النملة على إيصال الخير والنصح للجميع. كذلك ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون حريص، إذا ما أعطاك الله فائدة، أعطاك الله مالا، أعطاك الله علما، فأوصل هذا العلم للجميع، ولا تكن أنانيا، بخلاف ما كانت النملة أوصلته للجميع. قالت يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم، خاطبتهم، قالت أدخلوا، ولم تقل أدخلنا، ولم تقل أدخلي، قالت أدخلوا بخطاب العقلاء. ويقول القرطبي رحمه الله بالإجماع أن الحيوانات لديها أفهام خاصة بها وعقول، ولكن هذه العقول للتمييز لا للتكليف. حتى أن الإمام الشافعي يذكر، يقول أعقل الطيور الحمامة، فإذا هي تميز ولكن هي غير مكلفة بهذا. لذا قالت أدخلوا، خاطبتهم خطاب العقلاء، أدخلوا مساكنكم، وهذا فيه إشارة إلى أن النمل لديهم مساكن، أي كل نملة لديها مسكن ومأوى. والمتأمل بمجتمع النمل يجد مجتمعا عجيبا مثاليا من النشاط والإيجابية والحيوية، تحمل المسؤولية والصدق والتدبير، ما لا يجده في غيره من المجتمعات. هل رأيتم في حياتكم نملة نائمة؟ راجعوا ذاكرة التاريخ، هل رأيتم نملة نائمة؟ أبدا ولن تروا. هل رأيتم حادث مرور بين نملتين؟ لاحظوا يوم من الأيام دقيقتين، تأمل مكان اترك فيه سكر وحلوى، ويأتي مجموعة من النمل بالمئات بل بالآلاف. لذلك علماء اكتشفوا قرية فيها 300 مليون نملة بمساحة 207 كيلومتر مربع عام 2002 ميلادي، فأجروا تجارب على هذه القرية لينظروا ما هذه القوانين والبرامج والدقة المرورية التي تجعل النمل بهذه الأعداد ولا يوجد ولا حادث. فوجدوا أن هنالك مسار خاص للنمل الذي ينظم السير، لا يدخل هذا المسار إلا هذا النوع من النمل، وهنالك مسار خاص للنمل الذي يحمل الحبوب، لأن النمل مجتمع مدبر يجمع الحبوب في الصيف ويضعها في مخازن خاصة، ومن تدبيره أنه يقسم الحبة قسمين حتى لا تنبت، لأنها إذا أنبتت تتلف المساكن. إلا الكزبرة يقسمونها 4 أقسام، لأن الكزبرة إذا قسمت قسمين تنبت. انظروا إلى شدة التدبير، فيجمعون الحبوب، فهناك مسار خاص للنمل الذي يحمل القوت والحبوب. لذلك الجندب أول بأول يأكل، ثم إذا جاء الشتاء يموت. لماذا؟ لأنه غير مدبر. أما النمل يدبر. وهنالك مسار خاص على الأطراف للنمل الذي لا يحمل وليس له علاقة بتنظيم السير، الفارغ، لأن هذا يحتاج إلى سرعة. فوجدوا هنالك أنظمة مرورية غاية في الدقة. لذلك أنجح جامعة على وجه الأرض لو أسست هي جامعة النملة. لو أسست جامعة، هذه الجامعة فقط تدرس اللوائح والأنظمة المرورية لمجتمع النمل، وطريقة تدبير النمل في المعيشة، وطريقة ثبات النمل، وصبر النمل، وتحملهم للمسؤولية. تسمعون بتيمور لانك؟ تيمور لانك يذكر، هذا السفاح المجرم الذي كان يدعي الإسلام، ولكن يعني كانت في زمانه مجازر، حتى أنه كان يقتل في اليوم 91,000 و100,000، ويبني بجماجمهم المنارات والأبراج. هذا في بدايته كان فقير وذليل، فسرق غنم، وعندما تبعه صاحب الغنم ورماه بسهمين، سهم بكتفه وبرجله. لذلك تيمور لانك، لانك بلغتهم يعني الأعرج، أي الدموي الأعرج، هذه ترجمتها، فهو أعرج. فدخل في مخبأ ومكان يندب حظه، كيف أصل إلى هذا الملك وكذا، فرأى نملة ومعها حبة تريد أن تصعد إلى السقف. طوال الليل تصعد إلى السقف وتقع، تصعد إلى السقف وتقع، حتى طلع النهار والنملة تحاول تصعد وتقع إلى أن صعدت إلى السقف. فأخذ الهمة بأن يصل إلى الهدف من خلال هذه النملة، وأصبح ما أصبح تيمور لانك، حكم الهند وإيران والعراق وبلاد الشام وأفغانستان، ودخل روسيا، وصل أجزاء من الأناضول ومساحات شاسعة، قام بمجازر عديدة. فهذا هو مجتمع النمل. لذلك عند مجتمع النمل، كما يذكر ابن القيم، في مجتمع النمل النملة التي تكذب حكمها القتل. وذكر حادثة أن نملة جاءت بجناح جراد وذهبت لتخبر النمل حتى يأخذ هذا الجناح، لأنها لا تستطيع أن تحمل هذا الجناح بمفردها. والنمل بالمناسبة يحمل 20 ضعف وزنه. كم نحمل نحن؟ ربع الوزن. النملة تحمل 20 ضعف وزنها. فجاء النمل لم يجدوا الجناح فرجعوا، ثم أرجع هذا الجناح، هي عبارة عن تجربة، ونادتهم مرة ثانية فلم يجد الجرح الجناح. آخر شيء عملوا طوق وقطعوا هذه النملة قطعا. ويذكر بأن النمل عندهم عقوبة الكذب القتل، لا يجوز الكذب. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم. الله سبحانه قال في القرآن وما أدراك ما الحطمة، من أسماء النار الحطمة، لأنها تكسر وتحطم من يدخلها عياذا بالله. فهنا قال لا يحطمنكم. بعض الاكتشافات قيل بأن النملة ظهرها أو أجزاء من جسمها مكون من السيليكون، وهذا يكسر كالزجاج، كما يكسر الزجاج. لذلك الله سبحانه وتعالى انظروا إلى الدقة، قال لا يحطمنكم، قالت سليمان وجنوده. هذه فيها إشارة إلى أن هذه النملة لديها معرفة مسبقة بملك سليمان وبنبوة سليمان وبعدل سليمان. قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اعتذرت لهم مع أنه جيش جرار قد يؤذيهم وهم لا يشعرون. يعني لو حصل هذا الأمر من غير شعور، من غير تعمد، هذا يشير إلى معرفة هذه النملة بعصمة الأنبياء وأنهم لا يظلمون المخلوقات. قالت وهم لا يشعرون. لذلك هذه الآية يستنبط منها من هذا الجزء الأخير فضل الصحابة رضوان الله عليهم. كيف ذلك؟ الاستنباط أن هذه النملة أثنت ومدحت جند سليمان عليه السلام، وهنا قال لا يحطمنكم سليمان وجنودهم، ولم تقل وجنده، لأن لو قالت وجنده لقيل فقط الجيش الذي يقاتل، ولكن وجنوده، لأن جيش سليمان فيه إنس وجن وطير، وليس فقط من يقاتل، منظومة كاملة. فهي أثنت ومدحت جنود سليمان، مدحتهم. لماذا؟ لأنهم لو حصل منهم التحطيم دون شعور، دون قصد، أحسنت الظن بهم. الله سبحانه وتعالى أثنى ومدح الصحابة أي جنود النبي عليه الصلاة والسلام في موضع عندما منع الكفار النبي عليه الصلاة والسلام من العمرة، وقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فالله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة لأنهم لم يقاتلوا هؤلاء، لأن بينهم بعض المؤمنين والمؤمنات غير ظاهرين، لو قاتلوهم قد يكون هنالك خسائر من المؤمنين والمؤمنات، فأخروا القتال حتى لا يحصل هذا. كما أن النملة أثنت، فهنا الفضيلة أين؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أثنى على جنود النبي عليه الصلاة والسلام. أما جنود سليمان من أثنى عليهم؟ النملة. فهنا فيها فضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قالت وهم لا يشعرون. هذه آية عظيمة فيها العديد من الفوائد والدرر والعبر، يعني تحتاج إلى يمكن سلسلة بحد ذاتها، ولكن نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وتدبر كتابه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.